رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى وأتم التسليم. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وقد يجيء كثيرا من هذا الباب قولهم هذه الآية نزلت في كذا، لا سيما إن كان المذكور شخصا كأسباب النزول المذكور في التفسير، فقولهم إن آية الظهار نزلت في امرأة أوس بن الصامت، وإن آية اللعان نزلت في عويمر العجلاني أو هلال بن أمية، وإن آية الكلالة نزلت في جابر بن عبد الله، وإن قوله وأنحكم بينهم بما أنزل الله نزلت في بني قريظة والنضير، وإن قوله ومن يولهم يومئذ دبرة نزلت في بدر، وإن قوله شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت نزلت في قضية تميم الداري وعدي بن بداء، وقول أبي أيوب إن قوله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة نزلت فينا معشر الأنصار الحديث. ونظائر هذا كثير مما يذكرون أنه نزل في قوم من المشركين بمكة، أو في قوم من أهل الكتاب اليهود والنصارى، أو في قوم من المؤمنين. فالذين قالوا ذلك لم يقصدوا أن حكم الآية مختص بأولئك الأعيان دون غيرهم، فإن هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل على الإطلاق. والناس وإن تنازعوا في اللفظ العام الوارد على سبب هل يختص بسببه أم لا، فلم يقل أحد من علماء المسلمين إن عمومات الكتاب والسنة تختص بالشخص المعين، وإنما غاية ما يقال إنها تختص بنوع ذلك الشخص، فتعم ما يشبهه ولا يكون العموم فيها بحسب اللفظ. والآية التي لها سبب معين إن كانت أمرا أو نهيا فهي متناولة لذلك الشخص ولغيره ممن كان بمنزلته، وإن كانت خبرا بمدح أو ذم فهي متناولة لذلك الشخص ولمن كان بمنزلته. ومعرفة سبب النزول يعين على فهم الآية، فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب. ولهذا كان أصح قولي الفقهاء أنه إذا لم يعرف ما نواه الخالق رجع إلى سبب يمينه وما هيجها وأثارها،
يعني رجع إلى الحالف بعض الأيمان يسأل عن نيته ماذا قصد بذلك. إذا قال ما اتضح له الأمر يرجع، ما جزم قال والله أنا ما أدري، ما عندي يقين، ما أدري هو جاني كذا ولا كذا، وهذا يحصل كثير، يرجع في ذلك إلى سبب اليمين وما هيجها، وش السبب ينظر، فإذا كان غضب أخذ بحكمه، إذا كان لا رضا لا أنا والله جالس مرتاح كامل ثم أطلق هذا العبارة، هذا سببها ما في سبب يحمله على شيء معين، يعني يريد أن أخذ الأحوال المعاني من جهة الأسباب أنه مضطرد عند العلماء، يعني رعاية الأسباب وفهم الشيء بفهم سببه هذا موجود عند العلماء حتى في الفقه وكيف بالتفسير. نعم.
وقولهم نزلت هذه الآية في كذا يراد به تارة أنه سبب النزول، ويراد به تارة أن هذا داخل في الآية وإن لم يكن السبب، كما تقول عني بهذه الآية كذا. وقد تنازع العلماء في قول الصاحب نزلت هذه الآية في كذا هل يجري مجرى المسند كما يذكر السبب الذي
قوله هنا في أول الكلام أنه قد يجي سبب الواحد للآية مختلفة، وقد يجيء ذكر السبب واحدا، فإذا جاء السبب واحدا مثل قولا في آية الظهار نزلت في أوس بن الصامت ونحو ذلك، فهذا لا يعني أن عموم اللفظ يخص بهذا السبب، بل إن العموم له أفراد، ومن أفراده هذه الحادثة التي حدثت، وهذا يدل له دلالة واضحة ما جاء في الصحيح أن رجلا قبل امرأة في الطريق وقال جاء للنبي عليه الصلاة والسلام قال إني لقيت امرأة في الطريق أو قال في أحد البساتين أو في أحد الحوائط، ولا شيء يأتيه الرجل من امرأته إلا فعلته، إلا النكاح يعني إلا الوقت. فسكت النبي عليه الصلاة والسلام، ثم أنزل الله جل وعلا عليه قوله: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فالحسنات مثل الصلاة تذهب سيئات. فأخذها فقال الرجل: يا رسول الله، ألي وحدي؟ هذا السائل قال: ألي وحدي؟ قال: لا، بل لأمتي جميعا. وهذا يعني أن خصوص السبب لا يخص به عموم اللفظ. أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، هل هو لخصوص هذا الرجل؟ لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: بل لأمتي جميعا. فاستدل العلماء بهذا الحديث الذي في الصحيح أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وإذا ما ذكره هنا من أن أحد اختلافي أحد قسمي اختلاف التنوع أنه يرد لفظ عام يفسره الصحابة، يفسره السلف بأحد أفراده. ذكر لك أمثلة، ثم ذكر هنا أمثلة أسباب النزول. فأسباب النزول من ذلك يكون اللفظ عام، كل واحد يقول نزلت في كذا، أحيانا يقول بعضهم نزلت في كذا وفي كذا وفي كذا، وهذه كلها أفراد. نعم، إن العلم بالسبب يورث العلم بالذي بمعنى الآية، لأنها هي التي تسبب عنها أو التي أنزلت لأجل هذا السبب. تارة يكون الآية يقولون نزلت في كذا ونزلت في كذا، ولا يعنون أنه سبب النزول، ولكن يعنون أنه يصلح للآية. مثلا في سورة ويل للمطففين، هل هي مكية أم مدنية؟ قالوا نزلت في مكة، ثم قال بعضهم نزلت في المدينة، مثل سورة الفاتحة قالوا نزلت في المدينة، مثل المعوذتين قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، قالوا نزلت في كذا لما سحر النبي عليه الصلاة والسلام ونزلت بعد ذلك، ونحو ذلك من هذا من هذه الأنواع. هذا عند الصحابة وعند السلف يعنون به أنها تصلح لهذا المعنى، لنزلت في كذا يعني تلاها النبي عليه الصلاة والسلام عليهم سورة المطففين لما ذهب إلى المدينة، أن تكون نزلت في كذا لأنهم خوطبوا بها. فإذا قولهم نزلت في كذا، هذا الخلاصة، نزلت في كذا لا يعني أولا تخصيص المعنى بالسبب، هذا واحد، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. الثاني أنه قد تذكر أكثر من حادثة، نزلت في كذا أو في كذا أو في كذا، وهذه كلها أفراد للعام، لا يعني تخصيصها أو إلغاء معنى الآية لأجل الاختلاف في السبب، سبب النزول. الثالث، فائدة الثالثة، أنهم قد يقولون نزلت في كذا ولا يعنون سبب نزولها أول مرة، ولكن يعنون أن الآية صالحة لتناول هذا الذي حصل، حيث تلا النبي عليه الصلاة والسلام عليهم تلك الآية. السبب الثاني يختلفون، بعضهم يقول نزلت في كذا، وبعضهم يقول نزلت في كذا، وبعضهم يقول نزلت في كذا. يعني الاختلاف في هذا السبب كذا وكذا لا يلغي دلالة الآية، يعني لا يكون أن الآية لا تدل على ما عمها لفظها لأجل أنهم اختلفوا في سبب النزول. فأسباب النزول أفراد للعموم، أسباب النزول أفراد للعموم، مثل ما تقول مثلا القوم فيدخل فيها فلان وفلان وفلان، إذا قلنا فلان وفلان وفلان اختلفنا، ودخل الرجال، قلت أنت محمد وصالح وأحمد، قال الثاني لا خالد وأحمد وعبد العزيز، قال الثالث لا عبد الله ومحمد وخالد، اختلفوا في من هم الرجال. هل الاختلاف في هذا في تحديد المعنى هل يعني اختلاف الدخول؟ لهم دخل، لكن التحديد هذا هو الذي اختلاف فيه. طيب حصلت الواقعة، ما الذي لما؟ وقال بعضهم السبب كذا وكذا وكذا، وقال آخرون لا، سبب هذه الواقعة كذا وكذا وكذا. فالاختلاف في السبب لا يعني أنها لم تحصل، أو أن المعنى الذي فيها ليس بمحصول به، لا. فإذا اختلاف في أسباب النزول هو من قبيل ذكر أفراد العام لا من قبيل التخصيص، ويريد شيخ الإسلام أن يذكر هذه القاعدة لأنها ذكرها بعد ذكر العام وأفراده.
وقد تنازع العلماء في قول الصاحب نزلت هذه الآية في كذا هل يجري مجرى المسند كما يذكر السبب الذي أنزلت لأجله، أو يجري مجرى التفسير منه الذي ليس بمسند، فالبخاري رحمه الله تعالى يدخله في المسند وغيره لا يدخله في المسند، وأكثر المسانيد على هذا الإصطلاح فمسند أحمد وغيره بخلاف ما إذا ذكر سببا نزلت عقبه فإنهم كلهم يدخلون مثل هذا في المسند. وإذا عرف هذا فقول أحدهم نزلت في كذا لا ينافي قول
الحاكم في المستدرك على الكلمة في كتاب التفسير مهمة، يقول وقول الصاحب الذي شهد التنزيل، لاحظ الكلمة الذي شهد التنزيل نزلت في كذا حديث مسند مرفوع، لأنه هو شهد ذلك على معناه متفق، هو شهده ورآه ويذكر ما شهده، فبناء على هذا قول الصحابة الذين شهدوا هذه الأمور تكون من قبيل المسند لا من قبيل الموقوف، يعني ليست بآثار بل هي مسندة، وهذا مثل ما ذكر ما جرى عليه الإمام أحمد في مسنده وأصحاب المسانيد، فليس كل ما فيها مرفوعة بل قد يكون منها شيء يقول نزلت في كذا حصل كذا، لأن مشاهدته للتنزيل مشاهدته للحادثة هذه تكفي في كونه مسندا، فيكون المراد بالمسند أنه متصل بالنبي عليه الصلاة والسلام إما قولا أو زمانا. نعم.
وإذا عرف هذا فقول أحدهم نزلت في كذا لا ينافي قول الآخر نزلت في كذا إذا كان اللفظ يتناولهما كما ذكرناه في التفسير بالمثال. وإذا ذكر أحدهم لها سببا نزلت لأجله وذكر الآخر سببا فقد يمكن صدقهما بأن تكون نزلت عقب تلك الأسباب، أو تكون نزلت مرتين، مرة لهذا السبب ومرة لهذا السبب، وهذان الصنفان اللذان ذكرناهما في تنوع التفسير تارة لتنوع الأسماء والصفات وتارة لذكر بعض أنواع المسمى وأقسامه.
هنا يقول قد تكون نزلت مرتين، طبعا النزول الاصطلاح يكون للمرة الأولى، نزلت لكذا له المرة الأولى، أما المرة الثانية فيكون إنزالها للتذكير بها، ينزل بها جبريل عليه السلام إما سورة كاملة كسورة الفاتحة وإما بعض سورة مثل سورة ويل للمطففين وغيرها، فيكون للتذكير بشمول ما حدث لهذه الآيات أو بشمول الآيات لما حدث، بدخول ما حدث في الآية وبشمول الآية لما حدث.
وهذان الصنفان اللذان ذكرناهما في تنوع التفسير تارة لتنوع الأسماء والصفات وتارة لذكر بعض أنواع المسمى وأقسامه، كالتمثيلات هما الغالب في تفسير سلف الأمة الذي يظن أنه مختلف. ومن التنازع الموجود عنهم ما يكون اللفظ فيه محتملا للأمرين، إما لكونه مشتركا في اللغة كلفظ قسورة الذي يراد به الرامي ويراد به الأسد، ولفظ عسعس الذي يراد به إقبال الليل وإدباره. ومن التنازع الموجود عنهم ما يكون اللفظ فيه محتملا للأمرين إما لكونه مشتركا في اللغة كلفظ قسورة الذي يراد به الرامي ويراد به الأسد، ولفظ عسعس الذي يراد به إقبال الليل وإدباره.
يعني أن بعض الخلاف المنقول عن السلف راجع إلى اللغة، فيكون اللفظ الذي اختلفوا فيه في اللغة محتملا، احتماله لا من جهة الحقيقة والمجاز كما يدعيه المتأخرون، لكن من جهة أنه مشترك يطلق على هذا وهذا، مثل لفظ القسورة، مثل لفظ العين، العين يطلق على أشياء كثيرة، هذا عين الإنسان وعين الذهب وعين الماء ونحو ذلك، القسورة تطلق الأسد، الأسد هو قسورة يسمى بذلك، والقوس هذه قسورة، كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، يعني فرت من أسد لأنها خافت منه، أو فرت من رام بقوسه بنشابه، هذا محتمل وهذا محتمل لاحتمال اللفظ، احتمال اللفظ واشتراكه في هذا وهذا، عسعس والليل إذا عسعس كذلك. فإذا هذا الاختلاف، اختلاف المنقول قد يكون سببه اللغة، وهذا لا يعني أنه اختلاف صفات، بل إذا كان في اللغة هذا وارد وهذا وارد فإننا نقول إن هذا صحيح وهذا صحيح، وكل من القولين. قبل ما تتم السؤال التفسير، يقول ذكرت أن اللام تأتي إذا كان المخاطب منكرا أو منزلا منزلة المنكر، فمن هو المخاطب في قوله تعالى إنك لمن المرسلين؟ المخاطب بهذا الخطاب الخاص هو النبي عليه الصلاة والسلام، لكن القسم هذه المؤكدات ليست لإعلام النبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة وتأكيد الأمر للنبي عليه الصلاة والسلام، ولكن هي لمن أنكر رسالة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أن المخاطب الخاص هو النبي عليه الصلاة والسلام، ليس المراد بتنزيل بهذه المؤكدات النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما المراد المخاطب العام الذي يسمع هذا الوحي وهم كفار قريش. كثير من الآيات فيها مخاطبة النبي عليه الصلاة والسلام ويعنى به، يعنى بخطابه ذكر ما عليه المشركون أو ذكر أحوالهم ونحو ذلك.
وإما لكونه متواطئا في الأصل لكن المراد به أحد النوعين أو أحد الشيئين، كالضمائر في قوله ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، وكلفظ الفجر وليال عشر والشفع والوتر وما أشبه ذلك. فمثل هذا قد يجوز أن يراد به كل المعاني التي قالتها السلف، وقد لا يجوز ذلك. فالأول إما لكون الآية نزلت مرتين فأريد بها هذا تارة وهذا تارة، فأريد بها هذا تارة وهذا تارة، وإما لكون اللفظ المشترك يجوز أن يراد به معنياه، إذ قد جوز ذلك أكثر الفقهاء المالكية والشافعية والحنبلية وكثير من أهل الكلام. وإما لكون اللفظ متواطئا فيكون عاما إذا لم يكن لتخصيصه موجب، فهذا النوع إذا صح فيه القولان كان من الصنف الثاني. ومن الأقوال الموجودة عنهم ويجعلها بعض الناس اختلافا أن يعبر عن المعاني بألفاظ متقاربة لا مترادفة، فإن الترادف في اللغة قليل، وأما في ألفاظ القرآن فإما نادر وإما معدوم، وقل أن يعبر عن لفظ واحد بلفظ واحد يؤدي جميع معناه، بل يكون فيه تقريب لمعناه، وهذا من أسباب إعجاز القرآن. فإذا قال القائل يوم تمور السماء مورا، إن المور هو الحركة، كان تقريبيا، إذ المور حركة خفيفة سريعة. وكذلك إذا قال الوحي الإعلام أو قيل أوحينا إليك أنزلنا إليك أو قيل وقضينا إلى بني إسرائيل أي أعلمنا وأمثال ذلك، فهذا كله تقريب لا تحقيق، فإن الوحي هو إعلام سريع خفي، والقضاء إليهم أخص من الإعلام، فإن فيه إنزالا إليهم وإيحاء إليهم. والعرب تضمن الفعل معنى الفعل وتعديه تعديته
الكلام على الترادف هذا مهم المفسر جدا، وكما ذكر شيخ الإسلام أن الترادف في القرآن قليل نادر أو معدوم، يقول في اللغة قليل وفي القرآن نادر أو معدوم، والصواب أنه معدوم، لا يوجد كلمة في القرآن تساوي الكلمة الأخرى بجميع معانيها، بل يكون تفسيرها تقريبا لها، وهذا التقريب قد يكون فيه تنازع من جهة المفسرين، لأن كل واحد يقرب المعنى ببعضه فإذا فسر المور كما ذكر في قوله يوم تمور السماء مورا، قال المور الحركة، قال آخر المور النفوذ، ونفوذ في سرعة، هو هذا وهذا كله مقرر. يعني المور كلمة في اللغة معناها ليس هو الحركة فقط، بل هو حركة وزيادة، حركة وزيادة أشياء. كل كلمة تفسر في القرآن ليس تفسيرها تحقيقا، يعني أن تفسيرها هو معناها بالمطابقة، يعني لا تخرج منه أبدا، هذا ليس كذلك. ولهذا نقول إن تفسير المفسر هو نقل للمعاني، ومن هذا الوجه منعت ترجمة القرآن الحرفية، لأنه لا يمكن أحد أن يترجم القرآن بمعاني، وإنما يمكنه أن ينقل تفسيره، ينقل معاني القرآن بذكر بعض ما دلت عليه مما يفهمها المفسر. أما اللفظ نفسه فإن في اللغة لا يمكن أن تفسر شيء بشيء. تقول مثلا العهن والصوف، كالعهن المنفوس كالصوف، العهن هو الصوف؟ لا، العهن صوف في حالة خاصة، العهن صوف في حالة خاصة. مثلا في قوله، مثلا في قوله إذا الشمس كورت، نقول كورت صارت كرة أو كالكرة، هذا تقريب، لأن التكوير هو جعلها كرة مع زيادة أوصاف، جعلها كرة مع زيادة أوصاف. لو قال في قوله تعالى والليل، في قوله مثلا فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، قال الوردة هي ما كان فيه حمرة مع تفسر، هذا تقريب أيضا، لأن الوردة هذه يفهم العربي معناها، لكن يقرب المعنى بكلمتين، تارة بثلاث كلمات، تارة يقرب معنى الكلمة بأربع، وهذا من عجائب أسرار اللسان العربي. أما غيره من الألسنة فيكثر فيها أن تعبر عن الكلمة بأخرى، مثل فسع السعي والمشي، يقول لك السعي مشي سريع، السعي مشي سريع، هذا أيضا تقريب، السعي مشي سريع، لكن فيه أيضا معنى القصد مع ذلك، يعني مشي سريع من جهة القصد والرغبة وهكذا. فإذا نقول مما ينبغي أن يعتني به المفسر والمطالع في التفسير أن يعلم أن أخذ معنى الكلمة من معجمات اللغة أنه ليس تفسيرا للألفاظ بمعناها العام، وإنما هو تقريب. ولهذا شرف تفاسير السلف، لأنهم يفسرون لا من جهة اللفظ فقط، ولكن من جهة فهمهم للمعنى، فهم يفهمون اللفظ والسياق الذي جاء فيه اللفظ، يعني سياق الآية، فيفسرون ناظرين إلى الجهتين، جهة اللفظ ومعناه وجهة السياق، لأن الجميع تقريب، تفسير اللفظ باللغة يعني بمفردها تقريب، وتفسير اللفظ بما دل عليه السياق تقريب أيضا للمعنى، ولكن التقريب الذي فيه الدرجتان وفيه الأمران اللي هو رعاية اللفظ ورعاية السياق كما عليه السلف، هذا لا شك أنه أبلغ وأبلغ. ولهذا يشرف في التفسير العلماء، كلما زاد علم العالم كلما نال من التفسير أكثر وأكثر، لما؟ لأنه يفسر من الجهتين، إذا كان عالما باللغة فهو ينظر إلى المعنى وينظر إلى السياق ويقرب من الجهتين، وهذه مسألة مهمة من جهة التقريب. إذن لا تنازع في تفسير بعض الكلمات، مثلا لو فسرها بعض السلف في فسر بعض الآيات في كلمة، ثم وجدت من المفسرين من ذكر معنى آخر، فهنا لا يعد هذا خلافا للسلف، بل تنظر هل هذا المعنى الثاني مواكب لمعاني السلف أم مضاد لها. إذا كان يدور في فلكها فالعمدة جميعا التقريب، تقريب المعنى، وأما إذا كان مضاد لها فهذا هو الذي ينكر. ثم ولهذا توسع العلماء في التفسير بالتقريب، التفسير بالتقريب توسعوا فيه، فيذكر العالم ما يفهمه من الآية مقربا المعنى للناس، وهذا التقريب لا بد أن يكون محكوما بأصول تفاسير السلف، وهذا هذه طريقة المحققين من العلماء الذين يتابعون السلف في التفسير. نعم، يعني يذكرون مثال، يعني يذكرون مثال مثل ما مر معنا في قوله تعالى مثلا والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة، هذه ما فيها، قال بعضهم المال، الإمارة، الزوجة الصالحة، هذه تمثيل، مثل الصراط المستقيم، القرآن، القرآن، الإسلام، السنة والجماعة، هذا إذا فسره فإنما يعني به أن يذكر بعض أفراده، يعني تمثيل له حتى يستوعب المعنى.
والعرب تضمن الفعل معنى الفعل وتعديه تعديته، ومن هنا غلط من جعل بعض الحروف تقوم مقام بعض، كما يقولون في قوله تعالى لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، أي مع نعاجه، ومن أنصاري إلى الله، أي مع الله، ونحو ذلك. والتحقيق ما قاله نحاة البصرة من التضمين، فسؤال النعجة يتضمن جمعها وضمها إلى نعاجه، وكذلك قوله وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك، ضمن معنى يزيغونك ويصدونك، وكذلك قوله ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا، ضمن معنى نجيناه وخلصناه، وكذلك قوله يشرب بها عباد الله، ضمن يروي بها ونظائره كثيرة. ومن قال لا ريب لا شك فهذا تقريب.
هذه قاعدة عظيمة تحتاج إلى بيانها، البيان المفصل، تحتاج إلى محاضرة كاملة، لأنها من أنفع علوم التفسير، قاعدة التضمين. وذلك أن العلماء، علماء العربية، اختلفوا في الأحرف، أحرف الجر هذه وأحرف المعاني، اختلفوا فيها على قولين. منهم من يقول إن الأحرف قد ينوب بعضها عن بعض، مثل ما قال بعضهم في تفسير قد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، يقول إلى هنا بمعنى مع. القول الثاني أن هذا ليس بالصحيح، بل الفعل إذا كان الجادة أن يعد بنفسه أو يعد بحرف جر ثم قولفت الجادة وأتي بحرف جر آخر، ليس معنى هذا الاختلاف من المتكلم أنه يريد بالحرف الثاني هو الحرف اللي هو حرف الجادة، مثل هنا يريد بإلى نعاجه مع نعاجه، هذا ما يكون في الكلام، ما يكون في الكلام عمق. ولكن يقول نحاة البصرة كما ذكر، وهو التحقيق وهو الصحيح، وهو كثير جدا في القرآن، يقولون إن تأدية الفعل بحرف جر لا يناسبه معناه أن يثبت معنى الفعل الأصلي ومعه يثبت معنى فعل مضمن فيه في داخله يناسب حرف الجر. فالعربي يريد أن يفهم، يريد أن يفهم شيئين في كلامه، يريد أن يفهم فعلين، كيف، هل يكرر الفعل وأتى بفعل، قال لقد ظلمك بسؤال، قال جل وعلا سبحانه وكلامه باللسان العربي المبين، قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. هنا سؤال، لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، السؤال ما يتعدى به إلى سأله كذا إلى كذا، فإذا يكون يريد السؤال ومع السؤال شيء آخر، فعل آخر تستنتجه من حرف الجر المذكور الذي هو إلى. فما الذي يناسب حرف إلى؟ في هذا يناسبه الضم، ضم شيئا إلى شيء، جمع شيئا إلى شيء، فإذا هم سألوا ومع السؤال ضم شيء إلى شيء، لقد ظلمت بسؤال، قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، إذن هو هم سألوا وأيضا حصل منهم الضم وحصل منهم الجمع، هذا نبه عليه بإلى، هذا كثير في القرآن. مثلا قال لأصلبنكم في جذوع النخل، قالوا في بمعنى على، ليس كذلك. تحقيق أن أصلبنكم في جذوع النخل أن التصليب أصلا لا يكون إلا على الجذع، ولكن في دلت على فعل آخر ضمنه الفعل أصلب. كذلك قوله ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، أراد ما تقول أراد بكذا، الله سبحانه وتعالى قال ومن يرد فيه بإلحاد، والجادة أن أراد تتعدى في نفسها، تقول أردت الشيء، أردت الذهاب، أردت الظلم، أردت الحق، فلما عداه بالباء هذا معناه أنه أراد معنى الإرادة، ومع معنى الإرادة معنى فعل آخر تستنتجه بهذا الحرف المذكور. ولهذا قال السلف في تفسيرها مثلا ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، قال أراد هاما بظلمه، وهذا لأجل عدم التكرير، لأن مبنى اللغة على الاختصار، فبدل أن يكرر الفعلين يقول أراد الظلم وهم بالظلم، أراد الظلم هاما به، هذا يكون فيه تطويل في الكلام. فإذا العرب عمدة كلامها على الاختصار، والقرآن العظيم كلام الله جل وعلا الذي أعجز الخلق أن يأتوا بمثله ولو اجتمعوا جميعا، هذا فيه من أسرار التضمين الشيء الكثير. التضمين علم مهم، قال منهم من إن تأمنه بقنطار، يقولون الباء بمعنى على، ليس كذلك، هي نعم المعنى تأمنه على قنطار، لكن لماذا أتى بالباء؟ أمنه على الشيء، ما يقال أمنه بالشيء، فمعنى الباء أن هناك كلمة أخرى فعل آخر دخل في كلمة تأمنه. كيف تستنتجه؟ تذهب إلى الفعل الذي يناسب التعدية بالباء، وانتبه لهذه القاعدة، قاعدة التضمين، وانظر إلى كلام المفسرين فيها والتطبيقات عليها، سترى أنها من أعظم الفوائد في التفسير، ولا شك أن علمها يكون بمعرفة حروف المعاني. ذكرنا لكم مثال فيما سبق واضح، مثلا قوله تعالى ثم استوى إلى السماء، ثم استوى إلى السماء، هنا استوى إلى، هل إلى بمعنى على؟ استوى أصلا، استوى تعد الجادة أنها تعد ب على، سويت أنت ومن معك على الفلك لتستووا على ظهوره، هنا عداها بإلى، فمعنى ذلك أنه أراد الاستواء الذي هو بمعنى العلو أولا، ثم أراد فيه مع الاستواء الذي هو بمعنى العلو فعل آخر يناسبه التعبية بإلى الذي هو القصد والعمد، فيكون المعنى أنه جل وعلا على السماء قاصدا عامدا، على وقصد وعمل، بخلاف المؤولين فإنهم يقولون استوى إلى السماء بمعنى قصد ويزيلون معنى العلو، وهذا غير طريقة أهل السنة. فأهل السنة في باب التضمين يقولون المعنى الأول مراد ومعه المعنى الثاني الذي يناسبه التادية بإلى، فانتبه لهذه القاعدة فإنها مهمة للغاية. نستجد بها القدر. يقول هل نستطيع أن نقول إنه لا يوجد اسم يدل على صفة فعلية لله جل وعلا؟ لا نستطيع، لأن أسماء الله جل وعلا منها ما يكون فيه صفات الذاتية، منها ما يكون فيه الصفات الفعلية. نعم، ليس كل صفة فعل لله جل وعلا يصاغ له من اسم، ولكن قد يكون من أسمائه ما هو من قبيل الصفات الفعلية، مثل الخالق والرازق والستير ونحوها. يقول فسرت كلمة عسعس بأقبل وأدبر، فظاهر التفسيرين التناقض، فكيف الجمع بينهما؟ ليس متناقض، هذا يسمى الألفاظ المشتركة، يعني يرد هذا ويرد هذا، عسعس الشيء بمعنى أقبل، عسعس الشيء بمعنى أدبر. اللديغ هو هو الملدوغ، واللذيغ هو أيضا السليم من اللذغ، والفلان الذي يعني سليم من اللذغ، وفلان الذي بمعنى ملدوغ أصابه اللذغ. هذا يجري، بعض العلماء يجعل هذا في باب التضاد، وبعضهم لا يجعله في باب التضاد، هذا من استعمال اللفظ في معنيين فأكثر سمى المسترع. هنا والليل إذا عسعس، والصبح إذا تنفس. هنا الليل إذا عسعس يكون المراد بتفسير من فسر عسعس لأنه أقبل، يعني والليل إذا أقبل، أو من فسر عسعس بالإدبار قال والليل إذا أدبر، ورجح الثاني وهو الإدبار بفائدة قوله والصبح إذا تنفس، لكن كلا التفسيرين صحيح، يعني أن تفسير اللفظ بالمشترك لا يعد اختلافا لأن هذا صحيح وهذا صحيح، وقد يرجح أحدهما عن الآخر بأضرب من الترجيح. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا
بالعالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى وأتم التسليم. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وقد يجيء كثيرا من هذا الباب قولهم هذه الآية نزلت في كذا، لا سيما إن كان المذكور شخصا كأسباب النزول المذكور في التفسير، فقولهم إن آية الظهار نزلت في امرأة أوس بن الصامت، وإن آية اللعان نزلت في عويمر العجلاني أو هلال بن أمية، وإن آية الكلالة نزلت في جابر بن عبد الله، وإن قوله وأنحكم بينهم بما أنزل الله نزلت في بني قريظة والنضير، وإن قوله ومن يولهم يومئذ دبره نزلت في بدر، وإن قوله شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت نزلت في قضية تميم الداري وعدي بن بداء، وقول أبي أيوب إن قوله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة نزلت فينا معشر الأنصار الحديث. ونظائر هذا كثير مما يذكرون أنه نزل في قوم من المشركين بمكة، أو في قوم من أهل الكتاب اليهود والنصارى، أو في قوم من المؤمنين، فالذين قالوا ذلك لم يقصدوا أن حكم الآية مختص بأولئك الأعيان دون غيرهم، فإن هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل على الإطلاق. والناس وإن تنازعوا في اللفظ العام الوارد على سبب هل يختص بسببه أم لا، فلم يقل أحد من علماء المسلمين إن عمومات الكتاب والسنة تختص بالشخص المعين، وإنما غاية ما يقال إنها تختص بنوع ذلك الشخص فتعم ما يشبهه، ولا يكون العموم فيها بحسب اللفظ. والآية التي لها سبب معين إن كانت أمرا أو نهيا فهي متناولة لذلك الشخص ولغيره ممن كان بمنزلته، وإن كانت خبرا بمدح أو ذم فهي متناولة لذلك الشخص ولمن كان بمنزلته. ومعرفة سبب النزول يعين على فهم الآية، فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب، ولهذا كان أصح قولي الفقهاء أنه إذا لم يعرف ما نواه الخالق رجع إلى سبب يمينه، وما هيجها وأثارها،
يعني رجع إلى الحالف بعض الأيمان يسأل عن نيته ماذا قصد بذلك، إذا قال ما اتضح له الأمر يرجع ما جزم له، والله أنا ما أدري، ما عندي يقين، ما أدري هو جاني كذا ولا كذا، هذا يحصل كثير، يرجع في ذلك إلى سبب اليمين وما هيجها، وش السبب ينظر، فإذا كان غضب أخذ بحكمه، إذا كان لا رضا لا أنا والله جالس مرتاح كامل ثم أطلق هذا العبارة، هذا سببها ما في سبب يحمل على شيء معين، يعني يريد أن أخذ الأحوال المعاني من جهة الأسباب أنه مضطرد عند العلماء، يعني رعاية الأسباب وفهم الشيء بفهم سببه هذا موجود عند العلماء حتى في الفقه، وكيف بالتفسير. نعم.
وقولهم نزلت هذه الآية في كذا يراد به تارة أنه سبب النزول، ويراد به تارة أن هذا داخل في الآية وإن لم يكن السبب، كما تقول عني بهذه الآية كذا. وقد تنازع العلماء في قول الصاحب نزلت هذه الآية في كذا هل يجري مجرى المسند كما يذكر السبب الذي
قوله هنا في أول الكلام أنه قد يجي سبب الواحد للآية مختلفة، وقد يجيء ذكر السبب واحدا، فإذا جاء السبب واحدا مثل قولهم في آية الظهار نزلت في أوس بن الصامت ونحو ذلك، فهذا لا يعني أن عموم اللفظ يخص بهذا السبب، بل إن العموم له أفراد، ومن أفراده هذه الحادثة التي حدثت، وهذا يدل له دلالة واضحة ما جاء في الصحيح أن رجلا قبل امرأة في الطريق وقال جاء للنبي عليه الصلاة والسلام قال إني لقيت امرأة في الطريق، أو قال في أحد البساتين أو في أحد الحوائط، ولا شيء يأتيه الرجل من امرأته إلا فعلته إلا النكاح، يعني إلا الوقت، فسكت النبي عليه الصلاة والسلام، ثم أنزل الله جل وعلا عليه قوله أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، فالحسنات مثل الصلاة تذهب سيئات، فأخذها. فقال الرجل يا رسول الله ألي وحدي؟ هذا السائل قال ألي وحدي؟ قال لا بل لأمتي جميعا. وهذا يعني أن خصوص السبب لا يخص به عموم اللفظ. أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، هل هو لخصوص هذا الرجل؟ لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم بل لأمتي جميعا. فاستدل العلماء بهذا الحديث الذي في الصحيح أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وإذا ما ذكره هنا من أن أحد قسمي اختلاف التنوع أنه يرد لفظ عام يفسره الصحابة، يفسره السلف بأحد أفراده. ذكر لك أمثلة ثم ذكر هنا أمثلة أسباب النزول، فأسباب النزول من ذلك يكون اللفظ عام، كل واحد يقول نزلت في كذا، أحيانا يقول بعضهم نزلت في كذا وفي كذا وفي كذا، وهذه كلها أفراد. نعم إن العلم بالسبب يورث العلم بالذي بمعنى الآية، لأنها هي التي تسبب عنها أو التي أنزلت لأجل هذا السبب. تارة يكون الآية يقولون نزلت في كذا ونزلت في كذا، ولا يعنون أنه سبب النزول، ولكن يعنون أنه يصلح للآية. مثلا في سورة ويل للمطففين، هل هي مكية أم مدنية؟ قالوا نزلت في مكة، ثم قال بعضهم نزلت في المدينة مثل سورة الفاتحة، قالوا نزلت في المدينة مثل المعوذتين قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، قالوا نزلت في كذا لما سحر النبي عليه الصلاة والسلام ونزلت بعد ذلك ونحو ذلك. من هذا من هذه الأنواع، هذا عند الصحابة وعند السلف يعنون به أنها تصلح لهذا المعنى، نزلت في كذا يعني تلاها النبي عليه الصلاة والسلام عليهم سورة المطففين لما ذهب إلى المدينة، أن تكون نزلت في كذا لأنهم خوطبوا بها. فإذا قولهم نزلت في كذا، هذا الخلاصة، نزلت في كذا لا يعني أولا تخصيص المعنى بالسبب، هذا واحد، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. الثاني أنه قد تذكر أكثر من حادثة نزلت في كذا أو في كذا أو في كذا، وهذه كلها أفراد للعام، لا يعني تخصيصها أو إلغاء معنى الآية لأجل الاختلاف في السبب، سبب النزول. الثالث، فائدة ثالثة، أنهم قد يقولون نزلت في كذا ولا يعنون سبب نزولها أول مرة، ولكن يعنون أن الآية صالحة لتناول هذا الذي حصل حيث تلا النبي عليه الصلاة والسلام عليهم تلك الآية. السبب الثاني يختلفون، بعضهم يقول نزلت في كذا، وبعضهم يقول نزلت في كذا، وبعضهم يقول نزلت في كذا. يعني الاختلاف في هذا السبب كذا وكذا لا يلغي دلالة الآية، يعني لا يكون أن الآية لا تدل على ما عمها لفظها لأجل أنهم اختلفوا في سبب النزول. فأسباب النزول أفراد للعموم، أسباب النزول أفراد للعموم، مثل ما تقول مثلا القوم فيدخل فيها فلان وفلان وفلان. إذا قلنا فلان وفلان وفلان اختلفنا، ودخل الرجال، قلت أنت محمد وصالح وأحمد، قال الثاني لا خالد وأحمد وعبد العزيز، قال الثالث لا عبد الله ومحمد وخالد. اختلفوا في من هم الرجال، هل الاختلاف في هذا في تحديد المعنى هل يعني اختلاف الدخول؟ لهم دخل، لكن التحديد هذا هو الذي اختلاف فيه. طيب حصلت الواقعة، ما الذي لما؟ وقال بعضهم السبب كذا وكذا وكذا، وقال آخرون لا سبب هذه الواقعة كذا وكذا وكذا. فالاختلاف بالسبب لا يعني أنها لم تحصل، أو أن المعنى الذي فيها ليس بمحصول به، لا. فإذا اختلافهم في أسباب النزول هو من قبيل ذكر أفراد العام لا من قبيل التفصيل. ويريد شيخ الإسلام أن يذكر هذه القاعدة لأنها ذكرها بعد ذكر العام وأفراده.
وقد تنازع العلماء في قول الصاحب نزلت هذه الآية في كذا هل يجري مجرى المسند كما يذكر السبب الذي أنزلت لأجله، أو يجري مجرى التفسير، أو يجري مجرى التفسير منه الذي ليس بمسند، فالبخاري رحمه الله تعالى يدخله في المسند وغيره لا يدخله في المسند، وأكثر المسانيد على هذا الإصطلاح فمسند أحمد وغيره، بخلاف ما إذا ذكر سببا نزلت عقبه فإنهم كلهم يدخلون مثل هذا في المسند. وإذا عرف هذا فقول أحدهم نزلت في كذا لا ينافي قول
الحاكم في المستدرك، قال كلمة في كتاب التفسير مهمة، يقول وقول الصاحب الذي شهد التنزيل، لاحظ الكلمة الذي شهد التنزيل نزلت في كذا حديث مسند مرفوع، لأنه هو شهد ذلك، هذا معناه متفق، هو شهده ورآه ويذكر ما شهده. فبناء على هذا قول الصحابة الذين شهدوا هذه الأمور تكون من قبيل المسند لا من قبيل الموقوف، يعني ليست بآثار بل هي مسندة. وهذا مثل ما ذكر ما جرى عليه الإمام أحمد في مسنده وأصحاب المسانيد، فليس كل ما فيها مرفوعة، بل قد يكون منها شيء يقول نزلت في كذا حصل كذا، لأن مشاهدته للتنزيل مشاهدته للحادثة هذه تكفي في كونه مسندا، فيكون المراد بالمسند أنه متصل بالنبي عليه الصلاة والسلام إما قولا أو زمانا. نعم.
وإذا عرف هذا فقول أحدهم نزلت في كذا لا ينافي قول الآخر نزلت في كذا، إذا كان اللفظ يتناولهما كما ذكرناه في التفسير بالمثال. وإذا ذكر أحدهم لها سببا نزلت لأجله وذكر الآخر سببا فقد يمكن صدقهما بأن تكون نزلت عقب تلك الأسباب، أو تكون نزلت مرتين، مرة لهذا السبب ومرة لهذا السبب. وهذان الصنفان اللذان ذكرناهما في تنوع التفسير تارة لتنوع الأسماء والصفات، وتارة لذكر بعض أنواع المسمى وأقسامه.
هنا يقول قد تكون نزلت مرتين، طبعا النزول الاصطلاح يكون للمرة الأولى، نزلت لكذا له المرة الأولى، أما المرة الثانية فيكون إنزالها للتذكير بها، ينزل بها جبريل عليه السلام إما سورة كاملة كسورة الفاتحة، وإما بعض سورة مثل سورة ويل للمطففين وغيرها، فيكون للتذكير بشمول ما حدث لهذه الآيات، أو بشمول الآيات لما حدث، بدخول ما حدث في الآية وبشمول الآية لما حدث.
وهذان الصنفان اللذان ذكرناهما في تنوع التفسير تارة لتنوع الأسماء والصفات، وتارة لذكر بعض أنواع المسمى وأقسامه. كالتمثيلات هما الغالب في تفسير سلف الأمة الذي يظن أنه مختلف، ومن التنازع الموجود عنهم ما يكون اللفظ فيه محتملا للأمرين، إما لكونه مشتركا في اللغة كلفظ قسورة الذي يراد به الرامي ويراد به الأسد، ولفظ عسعس الذي يراد به إقبال الليل وإدباره. ومن التنازع الموجود عنهم ما يكون اللفظ فيه محتملا للأمرين إما لكونه مشتركا في اللغة كلفظ قسورة الذي يراد به الرامي ويراد به الأسد، ولفظ عسعس الذي يراد به إقبال الليل وإدباره.
يعني أن بعض الخلاف المنقول عن السلف راجع إلى اللغة، فيكون اللفظ الذي اختلفوا فيه في اللغة محتملا، احتماله لا من جهة الحقيقة والمجاز كما يدعيه المتأخرون، لكن من جهة أنه مشترك يطلق على هذا وهذا، مثل لفظ القسورة، مثل لفظ العين. العين يطلق على أشياء كثيرة، هذا عين، عين الإنسان وعين الذهب وعين الماء ونحو ذلك. القسورة تطلق الأسد، الأسد هو قسورة يسمى بذلك، والقوس هذه قسورة، كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، يعني فرت من أسد لأنها خافت منه، أو فرت من رام بقوسه بنشابه. هذا محتمل وهذا محتمل لاحتمال اللفظ، احتمال اللفظ واشتراكه في هذا وهذا. عسعس والليل إذا عسعس كذلك. فإذا هذا الاختلاف، اختلاف المنقول، قد يكون سببه اللغة، وهذا لا يعني أنه اختلاف صفات، بل إذا كان في اللغة هذا وارد وهذا وارد، فإننا نقول إن هذا صحيح وهذا صحيح، وكل من القولين. قبل ما تتم السؤال التفسير، يقول: ذكرت أن اللام تأتي إذا كان المخاطب منكرا أو منزلا منزلة المنكر، فمن هو المخاطب في قوله تعالى إنك لمن المرسلين؟ المخاطب بهذا الخطاب الخاص هو النبي عليه الصلاة والسلام، لكن القسم هذه المؤكدات ليست لإعلام النبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة وتأكيد الأمر للنبي عليه الصلاة والسلام، ولكن هي لمن أنكر رسالة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أن المخاطب الخاص هو النبي عليه الصلاة والسلام، ليس المراد بتنزيل بهذه المؤكدات النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما المراد المخاطب العام الذي يسمع هذا الوحي وهم كفار قريش. كثير من الآيات فيها مخاطبة النبي عليه الصلاة والسلام، ويعنى به، يعنى بخطابه ذكر ما عليه المشركون أو ذكر أحوالهم ونحو ذلك.
وإما لكونه متواطئا في الأصل لكن المراد به أحد النوعين أو أحد الشيئين، كالضمائر في قوله ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، وكلفظ الفجر وليال عشر والشفع والوتر وما أشبه ذلك. فمثل هذا قد يجوز أن يراد به كل المعاني التي قالتها السلف، وقد لا يجوز ذلك. فالأول إما لكون الآية نزلت مرتين فأريد بها هذا تارة وهذا تارة، وإما لكون اللفظ المشترك يجوز أن يراد به معنياه، إذ قد جوز ذلك أكثر الفقهاء المالكية والشافعية والحنبلية وكثير من أهل الكلام. وإما لكون اللفظ متواطئا فيكون عاما إذا لم يكن لتخصيصه موجب، فهذا النوع إذا صح فيه القولان كان من الصنف الثاني. ومن الأقوال الموجودة عنهم ويجعلها بعض الناس اختلافا أن يعبروا عن المعاني بألفاظ متقاربة لا مترادفة، فإن الترادف في اللغة قليل، وأما في ألفاظ القرآن فإما نادر وإما معدوم، وقل أن يعبر عن لفظ واحد بلفظ واحد يؤدي جميع معناه، بل يكون فيه تقريب لمعناه، وهذا من أسباب إعجاز القرآن. فإذا قال القائل يوم تمور السماء مورا، إن المور هو الحركة، كان تقريبيا، إذ المور حركة خفيفة سريعة. وكذلك إذا قال الوحي الإعلام، أو قيل أوحينا إليك، أنزلنا إليك، أو قيل وقضينا إلى بني إسرائيل، أي أعلمنا، وأمثال ذلك. فهذا كله تقريب لا تحقيق، فإن الوحي هو إعلام سريع خفي، والقضاء إليهم أخص من الإعلام، فإن فيه إنزالا إليهم وإيحاء إليهم. والعرب تضمن الفعل معنى الفعل وتعديه تعديته.
الكلام على الترادف هذا مهم للمفسر جدا، وكما ذكر شيخ الإسلام أن الترادف في القرآن قليل نادر أو معدوم، يقول في اللغة قليل وفي القرآن نادر أو معدوم، والصواب أنه معدوم، لا يوجد كلمة في القرآن تساوي الكلمة الأخرى بجميع معانيها، بل يكون تفسيرها تقريبا لها. وهذا التقريب، هذا التقريب قد يكون فيه تنازع من جهة المفسرين، لأن كل واحد يقرب المعنى ببعضه. فإذا فسر المور كما ذكر في قوله يوم تمور السماء مورا، قال المور الحركة، قال آخر المور النفوذ، ونفوذ في سرعة، هو هذا وهذا كله مقرب. يعني المور كلمة في اللغة معناها ليس هو الحركة فقط، بل هو حركة وزيادة، حركة وزيادة أشياء. كل كلمة تفسر في القرآن ليس تفسيرها تحقيقا، يعني أن تفسيرها هو معناها بالمطابقة، يعني لا تخرج منه أبدا، هذا ليس كذلك. ولهذا نقول إن تفسير المفسر هو نقل للمعاني، ومن هذا الوجه منعت ترجمة القرآن الحرفية، لأنه لا يمكن أحد أن يترجم القرآن بمعانيه، وإنما يمكنه أن ينقل تفسيره، ينقل معاني القرآن بذكر بعض ما دلت عليه مما يفهمها المفسر. أما اللفظ نفسه فإن في اللغة لا يمكن أن تفسر شيء بشيء، تقول مثلا العهن والصوف كالعهن المنفوس كالصوف، العهن هو الصوف، لا، العهن صوف في حالة خاصة، العهن صوف في حالة خاصة. مثلا في قوله، مثلا في قوله إذا الشمس، إذا الشمس كورت، نقول كورت صارت كرة أو كالكرة، هذا تقريب، لأن التكوير، التكوير هو جعلها كرة مع زيادة أوصاف، جعلها كرة مع زيادة أوصاف. لو قال في قوله تعالى والليل، في قوله مثلا فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، قال الوردة هي ما كان فيه حمرة مع تفسح، هذا تقريب أيضا، لأن الوردة هذه يفهم العربي معناها لكن يقرب المعنى بكلمتين، تارة بثلاث كلمات، تارة يقرب معنى الكلمة بأربع، وهذا من عجائب أسرار اللسان العربي. أما غيره من الألسنة فيكثر فيها أن تعبر عن الكلمة بأخرى، مثل فسع السعي والمشي، يقول لك السعي مشي سريع، السعي مشي سريع، هذا أيضا تقريب، السعي مشي سريع، لكن فيه أيضا معنى، معنى القصد مع ذلك، يعني مشي سريع من جهة القصد والرغبة وهكذا. فإذا نقول مما ينبغي أن يعتني به المفسر والمطالع في التفسير أن يعلم أن أخذ معنى الكلمة من معجمات اللغة أنه ليس تفسيرا للألفاظ بمعناها العام، وإنما هو تقريب. ولهذا شرفت تفاسير السلف، لأنهم يفسرون لا من جهة اللفظ فقط، ولكن من جهة فهمهم للمعنى، فهم يفهمون اللفظ والسياق الذي جاء فيه اللفظ، يعني سياق الآية، فيفسرون ناظرين إلى الجهتين، جهة اللفظ ومعناه وجهة السياق، لأن الجميع تقريب، تفسير اللفظ باللغة يعني بمفردها تقريب، وتفسير اللفظ بما دل عليه السياق تقريب أيضا للمعنى، ولكن التقريب الذي فيه الدرجتان وفيه الأمران اللي هو رعاية اللفظ ورعاية السياق كما عليه السلف، هذا لا شك أنه أبلغ وأبلغ، ولهذا يشرف في التفسير العلماء. كلما زاد علم العالم كلما نال من التفسير أكثر وأكثر. لما؟ لأنه يفسر من الجهتين، إذا كان عالما باللغة فهو ينظر إلى المعنى وينظر إلى السياق ويقرب من الجهتين، وهذه مسألة مهمة في من جهة التقريب. إذن لا تنازع في تفسير بعض الكلمات، مثلا لو فسرها بعض السلف في فسر بعض الآيات في كلمة ثم وجدت من المفسرين من ذكر معنى آخر، فهنا لا يعد هذا خلافا للسلف، بل تنظر هل هذا المعنى الثاني مواكب لمعاني السلف أم مضاد لها. إذا كان يدور في فلكها فالعمدة جميعا التقريب، تقريب المعنى، وأما إذا كان مضاد لها فهذا هو الذي ينكر. ولهذا توسع العلماء في التفسير بالتقريب، تفسير بالتقريب توسعوا فيه، فيذكر العالم ما يفهمه من الآية مقربا المعنى للناس، وهذا التقريب لا بد أن يكون محكوما بأصول تفاسير السلف، وهذا هذه طريقة المحققين من العلماء الذين يتابعون السلف في التفسير. نعم، يعني يذكرون مثال، يعني يذكرون مثال مثل ما مر معنا في قوله تعالى مثلا والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة، هذه ما فيها، قال بعضهم المال الإمارة الزوجة الصالحة، هذه تمثيل، مثل الصراط المستقيم القرآن، القرآن الإسلام السنة والجماعة، هذا إذا فسره فإنما يعني به أن يذكر بعض أفراده، يعني تمثيل له حتى يستوعب المعنى.
والعرب تضمن الفعل معنى الفعل وتعديه تعديته، ومن هنا غلط من جعل بعض الحروف تقوم مقام بعض، كما يقولون في قوله تعالى لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، أي مع نعاجه، ومن أنصاري إلى الله أي مع الله، ونحو ذلك. والتحقيق ما قاله نحاة البصرة من التضمين، فسؤال النعجة يتضمن جمعها وضمها إلى نعاجه، وكذلك قوله وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك، ضمن معنى يزيغونك ويصدونك، وكذلك قوله ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا، ضمن معنى نجيناه وخلصناه، وكذلك قوله يشرب بها عباد الله، ضمن يروي بها ونظائره كثيرة. ومن قال لا ريب لا شك فهذا تقريب.
هذه قاعدة عظيمة تحتاج إلى بيانها، البيان المفصل تحتاج إلى محاضرة كاملة، لأنها من أنفع علوم التفسير، قاعدة التضمين. وذلك أن العلماء، علماء العربية، اختلفوا في الأحرف، أحرف الجر هذه وأحرف المعاني، اختلفوا فيها على قولين. منهم من يقول إن الأحرف قد ينوب بعضها عن بعض، مثل ما قال بعضهم في تفسير قد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، يقول إلى هنا بمعنى مع. القول الثاني أن هذا ليس بالصحيح، بل الفعل إذا كان الجادة أن يعدى بنفسه أو يعدى بحرف جر ثم خولفت الجادة وأتي بحرف جر آخر، ليس معنى هذا الاختلاف من المتكلم أنه يريد بالحرف الثاني هو الحرف اللي هو حرف الجادة، مثل هنا يريد بإلى نعاجه مع نعاجه، هذا ما يكون في الكلام، ما يكون في الكلام عمق. ولكن يقول نحاة البصرة كما ذكر وهو التحقيق وهو الصحيح وهو كثير جدا في القرآن، يقولون إن تأدية الفعل بحرف جر لا يناسبه معناه أن يثبت معنى الفعل الأصلي ومعه يثبت معنى فعل مضمن فيه في داخله يناسب حرف الجر. فالعربي يريد أن يفهم شيئين في كلامه، يريد أن يفهم فعلين، كيف هل يكرر الفعل وأتى بفعل. قال لقد ظلمك بسؤال، قال جل وعلا سبحانه وكلامه باللسان العربي المبين، قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. هنا سؤال، لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. السؤال ما يتعدى بإلى، سأله كذا إلى كذا، فإذا يكون يريد السؤال ومع السؤال شيء آخر، فعل آخر تستنتجه من حرف الجر المذكور الذي هو إلى. فما الذي يناسب حرف إلى؟ بهذا يناسبه الضم، ضم شيئا إلى شيء، جمع شيئا إلى شيء. فإذا هم سألوا ومع السؤال ضم شيء إلى شيء. لقد ظلمت بسؤال، قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. إذن هم سألوا وأيضا حصل منهم الضم وحصل منهم الجمع، هذا نبه عليه بإلى. هذا كثير في القرآن، مثلا قال لأصلبنكم في جذوع النخل، قالوا في بمعنى على، ليس كذلك. تحقيق أن أصلبنكم في جذوع النخل أن التصليب أصلا لا يكون إلا على الجذع، ولكن في دلت على فعل آخر ضمنه الفعل أصلب. كذلك قوله ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، أراد ما تقول أراد بكذا، الله سبحانه وتعالى قال ومن يرد فيه بإلحاد، والجادة أن أراد تتعدى في نفسها، تقول أردت الشيء، أردت الذهاب، أردت الظلم، أردت الحق، فلما عداه بالباء هذا معناه أنه أراد معنى الإرادة ومع معنى الإرادة معنى فعل آخر تستنتجه بهذا الحرف المذكور. ولهذا قال السلف في تفسيرها مثلا ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، قال أراد هاما بظلمه، وهذا لأجل عدم التكرير، لأن مبنى اللغة على الاختصار، فبدل أن يكرر الفعلين يقول أراد الظلم وهم بالظلم، أراد الظلم هاما به، هذا يكون فيه تطويل في الكلام. فإذا العرب عمدة كلامها على الاختصار، والقرآن العظيم كلام الله جل وعلا الذي أعجز الخلق أن يأتوا بمثله ولو اجتمعوا جميعا، هذا فيه من أسرار التضمين الشيء الكثير. التضمين علم مهم، قال منهم من إن تأمنه بقنطار، يقولون الباء بمعنى على، ليس كذلك، هي نعم المعنى تأمنه على قنطار، لكن لماذا أتى بالباء؟ أمنه على الشيء، ما يقال أمنه بالشيء، فمعنى الباء أن هناك كلمة أخرى فعل آخر دخل في كلمة تأمنه. كيف تستنتجه؟ تذهب إلى الفعل الذي يناسب التعدية بالباء. وانتبه لهذه القاعدة، قاعدة التضمين، وانظر إلى كلام المفسرين فيها وتطبيقات عليها، سترى أنها من أعظم الفوائد في التفسير، ولا شك أن علمها يكون بمعرفة حروف المعاني. ذكرنا لكم مثال فيما سبق واضح، مثلا قوله تعالى ثم استوى إلى السماء، ثم استوى إلى السماء، هنا استوى إلى، هل إلى بمعنى على؟ استوى أصلا، استوى تعد الجادة أنها تعد على، سويت أنت ومن معك على الفلك لتستووا على ظهوره، هنا عداها بإلى، فمعنى ذلك أنه أراد الاستواء الذي هو بمعنى العلو أولا، ثم أراد فيه مع الاستواء الذي هو بمعنى العلو فعل آخر يناسبه التعبية بإلى الذي هو القصد والعمد، فيكون المعنى أنه جل وعلا على السماء قاصدا عامدا، على وقصد وعمل، بخلاف المؤولين فإنهم يقولون استوى إلى السماء بمعنى قصد ويزيلون معنى العلو، وهذا غير طريقة أهل السنة. فأهل السنة في باب التضمين يقولون المعنى الأول مراد ومعه المعنى الثاني الذي يناسبه التادية بإلى. فانتبه لهذه القاعدة فإنها مهمة للغاية. نستجيها القدر. يقول هل نستطيع أن نقول إنه لا يوجد اسم يدل على صفة فعلية لله جل وعلا؟ لا نستطيع، لأن أسماء الله جل وعلا منها ما يكون فيه صفات الذاتية، منها ما يكون فيه الصفات الفعلية. نعم، ليس كل صفة فعل لله جل وعلا يصاغ له من اسم، ولكن قد يكون من أسمائه ما هو من قبيل الصفات الفعلية، مثل الخالق والرازق والستير ونحوها. يقول فسرت كلمة عسعس بأقبل وأدبر، فظاهر التفسيرين التناقض، فكيف الجمع بينهما؟ ليس متناقض، هذا يسمى الألفاظ المشتركة، يعني يرد هذا ويرد هذا. عسعس الشيء بمعنى أقبل، عسعس الشيء بمعنى أدبر. اللديغ هو الملدوغ، واللديغ هو أيضا السليم من اللدغ، والفلان اللديغ يعني سليم من اللدغ، وفلان اللديغ بمعنى ملدوغ أصابه اللدغ. هذا يجري، بعض العلماء يجعل هذا في باب التضاد، وبعضهم لا يجعله في باب التضاد، هذا من استعمال اللفظ في معنيين فأكثر تسمى المسترع. هنا والليل إذا عسعس، والصبح إذا تنفس. هنا الليل إذا عسعس يكون المراد بتفسير من فسر عسعس لأنه أقبل، يعني والليل إذا أقبل، أو من فسر عسعس بالإدبار قال والليل إذا أدبر. ورجح الثاني وهو الإدبار بفائدة قوله والصبح إذا تنفس، لكن كلا التفسيرين صحيح، يعني أن تفسير اللفظ بالمشترك لا يعد اختلافا، لأن هذا صحيح وهذا صحيح، وقد يرجح أحدهما عن الآخر بأضرب من الترجيح. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.